اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم توکل صلی اللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم كانه نسب كما سمعنا نسب الى الشيخ الانصاري قدس سره استحالة رجوع القيد الى الهيئة وتعين رجوعه الى المادة لأنه لا يخلو إما هاي وإما هاي، فحينما أحدهما يكون مستحيلا يتعين الآخر، مع الاعتراف بأنه شنو أن ظاهر القواعد العربية هو رجوعه إلى الهيئة، لكن هذا الظاهر لا يمكن العمل به لأن مدلوله مستحيل، فنتحول إلى الشيء الذي هو خلاف الظاهر لأنه متعين وهو رجوع القيد إلى المادة. محل الشاهد أنه يكون الشيخ الأنصاري قدس سره مسؤولا عن البرهنة أنه لماذا يستحيل رجوع القيد إلى الهيئة، وقال يصير ممكن أي شيء يصير إذا كان رجع القيد إلى الهيئة، فهو يبرهن على الاستحالة حتى يتعين رجوع القيد إلى المادة. أما امتناع كونه من قيود الهيئة، كون القيد أي شيء كان، مثلا أوضحها شرط الشرطية، إذا جاء زيد فأكرمه، فمجيء زيد الذي هو شرط الشرطية يكون قيدا للهيئة مستحيل، فيتعين أن يكون قيدا للمادة. في الحقيقة مرينا عندي بالدرس، وهنا هم مجمل العبارة أحسنوا تقرير لذلك أن يقال أن الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد. هذا بس يحتاج إلى إعطاء فكرة عن كل هذه المقدمات، أن الهيئة معنى جزئي معنى حرفي. طبعا هذا ليس باصطلاح الشيخ الأخوند، هذا من اصطلاحات الأصوليين المتأخرين عن الشيخ الأخوند، فلذا ما كنا أنا بالكفاية أنه معنى حرفي، لأن المعنى الحرفي ليس فقط معاني الأدوات، هذا الذي يسمى باللغة الحديثة الأدوات من قبل حروف الجر وحروف الاستفهام، ده أعم من ذلك، كل النسب التامة والناقصة والهيئات التامة والناقصة كلها شنو معاني حرفية، مقابل الكلمات الموضوعة لمعنى كأسماء الأجناس والأعلام واحد، وأما غير هذه المجموعة فهي هيئات، فهي حروف بمعنى من المعاني، بما فيها مثلا هيئة اسم الفاعل وهيئة اسم المفعول، وكذلك هيئة الأمر التي هي الآن نتكلم عنها، وأشياء أخرى كثيرة، هيئة الاستفهام، هيئة التأكيد، كلها معاني حرفية، هيئة الإضافة، فرس زيد، سرج الفرسي، هيئة الوصف، زيد العالم، الهيئة التامة بين المبتدا والخبر، بين الفعل والفاعل، كلها شنو حروف بمعنى من المعاني. المقدمة الثانية أن المعنى الحرفي جزئي، أي فرد واحد، ليس كلي المعنى الحرفي، لا، هذا المعنى الحرفي نسبة معينة متقومة بطرفيها جزئية. هذا وهذا ينبغي أن يكون واضح عندي، أنه مثلا افترضوا الوضع، يقول وضعته معنى افترض السماء أو لفظ الأرض والسماء إلى معناها، حينما أقول سماء لفظ جزئي، ما أقول لا فرد من كلي اللفظ، من كلي لفظ السماء، كما أن زيد فرد من كلي البشر والإنسان، وهذا ينبغي أن يكون واضح، فهذا فرد من المعنى الجزئي من المعنى الحرفي، وهي هذه الهيئة المنطوقة للمتكلم، طرفيها شنو الآمر والمأمور به، لا ليس كذلك، طرفيها المأمور والمأمور به، أي المكلف والصلاة، المكلف مكلف بالصلاة. ما الشاهد من هذا أيضا؟ المقدمة الثالثة أن المعنى الحرفي، أن المعنى الجزئي، أي جزئي سواء كان حرفيا أو لم يكن حرفيا، لا يمكن تقييده. نأخذ مثلا هذا زيد الذي يأكل ويمشي كإنسان، او اسر من كان ملقي حيوان اكثر فرس او بقرة او دجاجة زين او كتاب اي شيء اي شيء خارجي كيف يمكن تقييده برا؟ لا يمكن تقييده كجزئي لا يمكن تقييده لانه واحد والواحد لما اكو شيء اقل من الواحد حتى شنو حتى يمكن تقييده العشرة يمكن اخراج ثلاثة منها مثلا لكن الواحد ماذا تخرج منه هو انما في الصفه فمن هذه الناحية الجزئي او الواحد لا يمكن تقييده والمعنى الحرفي جزئي اذا فهو واحد اذا فلا يمكن تقييده ومصداقه الهيئة التي هي المعنى الحرفي الواحد الذي لا يمكن تقييده هذا هو اذا يستحيل تقييده فلانه لا اطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئات كله تصوره فردا جزئيا لانه طلب واحد صادر من المولى الحقيقي متعلق بالصلاة في عالم الجعل في صدر الاسلام وليس الان صدر جعل على متعلق معين وهو الحج او الصلاة او الصوم او الزكاة او الخمس على كل حال فرد موجود في الخارج ليس في اطلاق لان التقييد فرع الاطلاق والاطلاق غير موجود لانه جزئي واحد زيد الذي ياكل ويمشي هل فيه اطلاق لكي نقيده او هذا المسجد فيه اطلاق لكي نقيده ما المعنى لا اطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل او المتعلق بالفعل في اكرمه او في صلي المتعلق بالفعل يعني شنو اي في المادة التي عمل المكلف التي هو الصلاة فعل الصلاة او فعل الاكرام بالفعل ليس يعني مؤجل او بالفعل لا نتفهم هذا المعنى آخر المتعلق بالعمل او بالمأمور به او او بالمعدة او بالصلاة ما شيء تعبر شيء سلم عنه المنشأ بالهيئة الفرد المنشأ بالهيئة الذي هو هيئة شنو هي صلي هي تفعل يعني او ملحقاتها فليصلي او يصلي احيانا واكب لكي انا اطلق العبارة لا اطلاق فيها لكي يصح القول بتقييده لأنه لما يزول الإطلاق مع التقييد هذا معنى هو مقيد من جعل هو فرد واحد موجود لا يمكن تقييده لا حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه ما أي شرط أو أي قيد خارجي أو داخلي لا يمكن فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب فكل قيد كل شيء بصفته قيدا طبعا يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي هو بدلول الهيئة لا مستحيل الذي يدل عليه الهيئة او تدل عليه الهيئة في الحقيقة انا كاتب يدل فهو عند التحقيق حينما يمتنع عن الهيئة اذا يتعين للمادة شادو راجعوا الى نفس المادة حينئذ اكو كلام اخر لانه كأنما ينقسم الحديث الى قسمين قسم في استحالة رجوع القيد الى الهيئة وهذا ما عرفنا ثانيا حديث عن رجوع القيد الى المادة ايضا باب من الكلام ينبغي فتحه والكلام فيه هذا الذي الان يتحدث فيه المطلوب او المتعلق افعل شيئا ما صلي مثلا اكرم مثلا فالاكرام مقيد والصلاة مقيدة لانه هو مضمون المادة ايها طبعا واما لزوم كونه من قيود المادة رجوعه الى المادة لزوما بعد استحالة رجوعه الى الهيئة لبن لأنه ظاهرا شنو راجع إلى الهيئة لكن واقعا ولبا راجع إلى المادة لأنه يستحيل رجوعه إلى الهيئة فلأن العقل أي عقل ولا نقول المولى لأنه خب المولى حكيم عاقل أكيدا لكنه القضية نعتبرها كلية ثم نطبقها على مولانا فلأن العقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه مش هذا وإن كان ملقي أنا إذا التفت إلى الشلغم فإما أنه يطلبه وإما أن لا يطلبه قد يشتهي فيطلبه وقد أنه لا يشتهي فلا يطلبه هذا إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به يرغب به فيسعى إليه شوفوا لا بالإرادة التكوينية بل بالإرادة التشريعية لأن الإرادة التكوينية هنا خارجة الذي هو يعود إلى فعل نفسه هو عندك كتاب يقرأ به أو شلغم يأكله أو أي شيء أو قرصة خبز يأكلها وإنما قرصة الخبز موجودة عند غيره قل له ائتني بقرص الخبز يطلبه طلب تشريعي أمر فإما أن يتعلق طلبه به. هنا نفسر الطلب بالجهة النفسية وليس بالجهة اللفظية، يعني إما أن يتعلق رغبته به أو لا. يشوف بعد غير أرغب إذا كان ما أرغب بي أنا أجي ظهري وروح بعد شعري من فره، أما لا أرغب بي أحد أمرين، وأن خيران لا يستمعان ولا يصير، إما أرغب إما لا أرغب وهو نفسي مؤثبات لا ثالث لهما. فإما أن يتعلق طلبه به أي رغبته بهذا الذي تصوره والتفت إليه أو رآه مثلا، أو لا يتعلق به طلبه أصلا ما رغبي ممكن. لا كلام على الثاني هو أكيد، وإنما كلامنا في التشريعيات التي فيها طلب ورغبة طبعا. وعلى الأول، فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا أو مقيدا، أنه مرة أنا أريد أدرس كفاية أقول لابني ائتني بنسخة كفاية بعد ممزقة مجلدة طبعة المشكيني طبعة النجر طبعة لبنان ما كفرة مطالع كفاية وهذا. ومرة لا عندي غرض معين أن مطلوبي الذي هو نسخة الكفاية يكون كذا وكذا بساطة وفاخرة مذهبة معتنى بها إخراج جيد جدا، ما يلا أنا أقبل بها. هذا معناته أنني أزدت قيدا، أنا ما أريد كفاية مطلقة وإنما بقيد كونها جيدة جدا. لاحظوا، فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلق مطفر أي شيء إجابة، هذا هو المهم أنه أنا أشرب ماء قلاص الماء شنو شكله أنا ما علي، على اختلاف طواريه يعني متعلقات سواء كان كذا أو كان كذا أو افترضوا أنه الصلاة واجبة سواء من السفيه أو من الرشيد، أقول لا ذلك من الأمور، لكنه لا الصلاة واجبة سواء قبل الظهر أو بعد الظهر، لا مقيدة بالظهر. أو على تقدير خاص، هذا الاحتمال الثاني أنها ليست مطلق الصلاة مطلوبة بل الصلاة المقيدة بكونها بعد الزوال مطلوبة. هذا القيد طبعا إذا مطلق أيضا لا كلام على ذلك، أحد الاحتمالات أنه يقول لي اعمل، هذا هو بدون قيد، لكن إلى قيد. وعلى ذلك التقدير الذي هو تقدير القيد، تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك، لا يكون كذلك واضح. كشنو؟ كالوقت، أنا لا أستطيع أن أجر شهر رمضان إلى رجب حتى أصوم، ما يصير، لا اختياري، وإنما أنتظره إلى أن يجي. لا أستطيع أن وإن كان ملطيف أجر زوال الشمس إلى وقت طلوع الشمس حتى أصلي صلاة الظهر، أيضا لا يمشي، وإنما أنتظره إلى أن يجي. يعني شنو؟ يعني أن تحصيله يكون مستحيلا، لأنه أمر عاجز، أنا عاجز يا ربي أن أحصل الوقت قبل وقته، فتأمرني بأن أحصل الوقت مستحيل، وإنما يقول لي، طبعا هو يعلم بذلك، فيقول لي إذا زالت الشمس أصلي، وليس أنه أنت تسبب إلى زوال الشمس وصلي. والأمر الاختياري من قبيل الاستطاعة، وكذلك شنو سبحان الله إلى حد ما أنصبت الزكاة. أنه أنا أستطيع أن أولد أغنامي وجمالي وأبقاري، ليش لا؟ أو أتاجر بالذهب والفضة إلى أن يصير عندي نصابة وأكثر من نصاب من الذهب والفضة، لا بأس. وإن كان هو يتدخل فيه القدر لكنه حسب الظاهر هكذا. ثالثا يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك كالوقت. وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف، موجود هذا هواي الوضوء والغسل طهارة الثلاثة وطهارة الخبث أو الإباحة ونحو ذلك مورد التكليف، أنا أستطيعه وهو مقدمة واجب يجب تنفيذه موردا للتكليف، أي مأمور به الصلاة مأمور بها، والقيد أيضا مأمور به، أي الوضوء مأمور به للصلاة. قل لا، هذا أيضا صحيح، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف أي مأمورا به، وقد لا يكون كذلك، هو مختار يقدر يسويه، يستطيع أن يتسبب إلى استطاعته للحج لكنه لم يؤمر بشنو بتحصيل الاستطاعة للحج، فمن هذه الناحية بقيت على الصفة على الوجود الاتفاقي. وقد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به، طبعا مقتضى القاعدة أن الغرض الأصلي والحكمة الأصلية أو الملاك هو الذي يلحظ، ليس أنا الذي ألحظه ولا زيد ولا عبيد، وإنما الآمر المولى يلحظ الملاك ويطبق أمره على حدود الملاك وعلى مقدار الملاك، فقد يكون البلاد هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا من هذه الأمور التي عددها. إحنا نسمعها كقيود للأمر، لكن في الحقيقة إنما هو شنو؟ قيود للملاك، لا أن الملاك على شكل والأمر على شكل آخر، لأن هذا من مخالفة الحكيم لحكمته أيضا يكون مستحيلا. فكل ما في الملاك ينزل إلى الأمر، وكل ما في الأمر ينزل إلينا نحن نسمعه أشهد. هذا اختلاف الأغراض التي هي ملاكات الداعية إلى طلبه والأمر به. بطبيعة الحال أكو فد وشوشة، ليش؟ لأنه المولى العرفي حبيبي، الأب أو شيخ العشيرة أو فلان أو فلتان، غرضه شنو هو؟ نفسه الأمارة بالسوء، ليس أكثر من ذلك، ليس هناك ملاك في الحكمة والواقع، ماكو شيء. لكنه نحن حينما نتكلم عن مولانا الذي هو الله مثلا، أو قل المعصومين سلام الله عليهم، فهذه المطالب ماكو طبعا، الأمارة بالسوء وأغراض نفسانية وشهوات ماكو. فحينئذ إنما يتبع الأمور الواقعية الحقيقية الكاملة، ليس أكثر من ذلك. فالغرض في مستوى يعني أنا ليش أقول؟ عادة يصطلح بالغرض على شنو؟ على الغرض النفسي، لا ليس هناك غرض نفسي حقيقة، يعني حقيقة في ذهن الشارع الحقيقي، وإنما شنو غرضه هو المطابقة مع الواقع راسا، ليس أكثر من ذلك. الغرض الداعي إلى طلبه والأمر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يخطر. هنا أنا إلى حد ما من قبل يقول لك العامل لا فرق. إذا كان المراد من الغرض الغرض النفساني أو قل الشهواني أو قل المصلحي، فكل آمر له غرض طبعا بأمره، عند شيء في ذهنه موجود وفي نفسه موجود، سواء قلنا بتبعية الأوامر للبلاكات الواقعية أو لا، حتى الأوامر القانونية والأوامر العرفية وأي شيء، إنما هي شيء تابع لأغراض في نفوس الآمرين طبعا والواضعين لمادة القانون، لا ينام ذلك من الأمور. وهذا صحيح، يعني معناته أنه يقصد من الغرض الغرض النفسي، فلذا يقول أنه ماكو فرق بين تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو لا أو عدم تبعيتها، لأنه بل الغرض النفسي موجود هنا وموجود هنا في كل آمر على الإطلاق. لكن لا، إذا قلنا بأنه نتكلم عن الآمر الواقعي وأن الغرض في الآمر الواقعي هو الغرض الواقعي وليس الغرض النفسي، حين ذن شيخي يصير أن هناك غرض واقعي عند الله، أي أنه شنو؟ أي لابد أن نقول بتبعية الأوامر والنواهي للأغراض الواقعية والملاكات الواقعية، وإلا معناته زين غرض واقعي ماكو، غرض نفسيها ماكو، لأن الله تعالى هكذا لا تحله الحوادث ولا غرض نفسي عنده. فحين ذن معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنه يستحيل صدور الأمر، لا هذا الغرض ولا هذا الغرض، أي إلى صدور الأمر بكلا نحوها ما موجودة، فهنا أنه لا، الأوامر موجودة طبعا والحكمة الإلهية أيضا موجودة والعدل الإلهي نحن نؤمن به، إذن فلا بد من مطابقة الأوامر للملاكات الواقعية. هذا اللي في العبارة طبعا منطبق على ما يقول، وهو أن الأغراض هي الأغراض النفسية من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما يؤمن العدلية طبعا ما نحن نؤمن به أكيدا، والقول بعدم التبعية كما لا يخفى. وهذا أو يقول هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه، أقول لكم ماكو عليها شهادة من قبل الشيخ الأنصاري نفسه بلي أن هذه مطالبي وأنا قلتها وقرأتها لا ماكو، فحينئذ تبقى على وثاقة الراوي لو صح التعبير أو المقرر الذي هو الراوي. زين إن قلت خبر الثقة حجة في الموضوعات نقول بلي حجة، ولكن عديدي العدو إذا كانت المسألة حسية فنعم، يقول لك مثلا سيد محمد الصدر موجود في مسجد الرأس، هذا باب الجواب، وانا رأيته هذا باب الجواب. واما المطالب التفصيلية الدقية العقلية قد لا يتحملها، يعني قد لم يكن قد فهمها على وجهها الصحيح، اخطى ما عنده انه اعطى ما عنده بمقدار عقليته وفهمه، يعني ليس عندنا تأكيد اكثر من ذلك، من قبيل نقل الرواية بالمعنى تنسك غير تكلفه مبين حكي ليس كلام الأئمة سلام الله عليهم. بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت، حينئذ يتصدى الشيخ الأخر للنقاش طبعا أول ما يناقش ذاك المطلب الأول، وهو أن الهيئة معنى حرفي جزئي ليس هو معنى حرفي، هو مسقطة طبعا، أنا زيت معنى جزئي أو موجود خارجي فرد واحد لا إطلاق فيه، وكل ما لا إطلاق فيه لا تقييد له أو لا تقييد فيه مثلا، لا لا روايات عن ذلك. وطعنه مبنائي أي مبني على ما قاله في شنو في باب المعنى الحرفي في أول الكفاية وقرأناه طبعا، قال بأنه لا فرق بين الموضوع له في الأسماء والموضوع له في الحروف، وإنما الفرق في الاستعمال، لأن الاسم موضع لكي يستعمل بالمعنى الاستقلالي لأجل غرض الواضع أو هدف الواضع أو قيد الواضع أو أمر الواضع، على اختلاف التفسيرات التي سيرت فيها أنوين. والحرف وضع لمعنى عام كلي أيضا ليستعمل آلة وحالة ومدشنة في حيره. هذا نفسه يطبق على قاعدة عامة حق معه، يعني شيء منسجم مع بعض، إذا صح ذاك صحت نتيجته، وهو أنه سيشن أن المعنى الحرفي كلي والمعنى الكلي قابل للتقييد. هذا هو، فتقول أنه فرد غير قابل للتقييد ليس بصحيح، ليس فرد وإنما أيضا هو كلي قابل للانطباق على كثيرين، فله إطلاق وله تقييد، إذا كان له إطلاق له تقييد من كثير منه. أما عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا في المعنى الحرفي، وكذلك في المشتق إذا كرره ويكرر المعنى المرة الثالثة على كل حال، فقد حققناه سابقا أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه، الموضوع له أي المعنى الموضوع له والمستعمل فيه أي المعنى المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كأسماء الأجناس، كما أن الابتداء معناه كلي وعام، كذلك من أيضا معناه كلي وعام، هم المعنى الموضوع له أي الذي تصوره الواضع، وهم المعنى المستعمل فيه الذي تصوره المتكلم واستعمل فيه اللفظ عاما كوضعها، أي المستعمل فيه عام كما المعنى الموضوع له عام، وإنما الخصوصية هذا الذي يقال أنه المعنى الحرفي لا يفهم إلا بالطرفية وليس له معنى إلا إذا ألحق بغيره، هذا قيد الاستعمال وشرط الاستعمال وليس دخيلا في المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال لأنه قيد الاستعمال، كأن الاستعمال جزئي خارجي، فهذا الجزئي الخارجي لا يفهم إلا من طرفين، بس هذا هو. كما أن الاستقلالية هناك قال كما أن الاستقلالية هي قيد الاستعمال، الاستقلالية في الأسماء هي من قيود الاستعمال، كذلك الآلية في الحروف هي أيضا من قيود الاستعمال، لماذا أن الآلية في الحروف من قيود الاستعمال والاستقلالية في الأسماء ليست من قيود الاستعمال وإنما قيد الوضع؟ لا، نحن نقول هذا ليس دخيل في، يعني أخون يقول أن هذا ليس دخيل في الوضع، لا الاستقلالية ولا الآلية، لا هذا ولا هذا، وإنما هذا قيد الاستعمال بس، الاستعمال الخارجي في لفظة معينة يقولها المتكلم كالأسماء، ولذا الاستقلالية في الأسماء أيضا هي قيد الاستعمال، وإنما الفرق بينهما أنها وضعت، الفرق بينهما هو الفرق بين الاستقلالية والآلية، أن الأسماء وضعت لكي تستعمل مستقلتان، والحروف وضعت لكي تستعمل آلة وحالة في غيرها، وكلاهما على مرتبة الاستعمال، لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى الموضوع ولا في المعنى المستعمل فيه، وإنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل وتقصد بها المعنى بما هو أي الأسماء، أنها أي الأسماء وضعت لتستعمل وتقصد بها المعنى بما هو أي مستقلا، والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيها التي كلية، لكن لا في الاستعمال شيء فيه بما هي آلة وحالة لمعاني ومتعلقات أي طرفيها من قبيل سرتم من الكوفة إلى البصرة، المتعلقات هي في المثال هي الكوفة والبصرة، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ أو قيود أو حالات المعنى بما هو معنى كلي، لا المعنى الكلي موجود لم يقيد بشيء، بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. تقبل الله منكم.